كانوا يصلون الفجر بغلس، وهذا أقوى من حيث الدلالة والتطبيق العملي من حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. أما حديث ابن مسعود قال النبي كان ينتظر بمقدار 60 آية 50 آية كما في حديث زيد بن ثابت البخاري ومسلم بين سحوره وصلاته. أما في اليوم العاشر من يوم النحر ليتسع له الوقت ما انتظر، فبمجرد أن طلع الفجر ما انتظر شيئا فتعجل فصلى الصلاة في غير وقتها، فحملوا الحديث على ظاهره وقالوا أما أنتم يا من قلتم إن النبي فقط صلى يوم النحر الفجر بغلس أخطأتم، فقد أخبر أصحابه عنه أنه كان يصلي الفجر دائما بغلس، لكن يوم النحر صلى الصلاة في غير وقتها الذي كان يؤديه فبكر الصلاة جدا، فبمجرد أن طلع الفجر ما انتظر بمقدار 50 آية فصلى بغلس شديدا. ثم بعد ذلك، هذا جواب حديث ابن مسعود في الصحيحين. أما جواب حديث أسفروا بالفجر فالأجوبة كثيرة ولا أريد الإطالة، ولكن الصواب من الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس وكان يخرج منها بإسفار، هذا أقوى الأجوبة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد إن الإسفار المأمور به الإسفار بها استدامة وتطويلا لها لا ابتداء بها، قال وهذه أصح الطرق ولا يجوز حمل الحديث على غيرها، إذ من المحال أن يكون تأخيرها إلى وقت الإسفار أفضل وأعظم للأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يواظب على خلافه هو وخلفائه الراشدون من بعده. قال وتفسير هذا الحديث يؤخذ من فعله ومن فعل خلفائه وأصحابه، فإنهم كانوا يسفرون باستدامتها أي بتطويلها لا بابتدائها، كانوا أسفروا بالفجر أي طولوا الفجر حتى إن خرجتم منها تكونوا قد أسفرتم. قال الإمام القيم وهذا التوجيه هو حقيقة اللفظ، فإن قوله أسفروا بها فالباء للمصاحبة أي أطيلوها إلى وقت الإسفار، وقال وفهم هذا المعنى من اللفظ أقوى من فهم معنى آخر، والشروع فيها إلى وقت الإسفار ولو قدر أن اللفظ يحتمل المعنيين احتمالا مساويا لم يجز حمله على المعنى المخالف لعمله وعمل الخلفاء الراشدين بعده. أسفر بالفجر يحتمل معنيين، أن نبدأ بها بإسفار أو أن نستصحبها وأن نديمها وأن نطيلها للإسفار، وهذان معنيان متساويان، فعمل النبي وعمل الخلفاء الراشدين بعده مرجح في أن يكون المراد لا الابتداء وإنما الانتهاء، فمعنى أسفر بالفجر ليس المعنى أدوا الصلاة في وقت الإسفار، وإنما استصحبوا بالصلاة بأن تطيلوها إلى الإسفار، هذا أرجح الأقوال. ورد ما يسعف على هذا في رواية صحيحة عند أحمد المسند الجزء الثالث في موطنين صفحة 129 و169، قال أنس والحديث إسناده صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر، كان يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. متى ينفسح البصر؟ بالإصفار. متى؟ في البداية أم في النهاية؟ في النهاية. كان يصلي إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. هذا يؤكد ما قاله الإمام ابن القيم، ولم يذكر هذا اللفظ، وهو لفظ مهم ومؤيد قوي، لأن يكون المراد بالإصفار الاستصحاب والاستدامة والإطالة لا الابتداء. وبهذا يجتمع ما ورد في الباب. ورد هنالك أجوبة أخرى، فمثلا عند أبي الشيخ في السد في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعند البغوي في شرح السنة من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، إذا كنت في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة، وإذا كنت بالصيف فأسفر بالفجر. ولكن هذا الحديث فيه الجراح بن المنهال، تركه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان كان يكذب، وضعفه علي بن المديني وأحمد والبخاري، ومداره عليه على الجراح، فالحديث لم يثبت. لو ثبت لقلنا الإصفار يكون في الصيف، والغلس يكون بالشتاء. وورد حديث أيضا فيه كلام، حديث أبو مسعود الأنصاري، وهو عند أبي داود وابن حبان والبيهقي والدارقطني وجم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى الموت. هذا الحديث مداره على أسامة بن زيد الليثي، وفيه ضعف، وخالفه معمر وابن عيينة ومالك وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، ولم يذكروا هذا التفصيل. فأقوى الأجوبة في حديث أسفر بالفجر ما ذكرناه عن ابن القيم. وأما القول بأن الإسفار في فصل دون فصل، أو أن النبي قد أسفر مرة وداوم على التغليس، فهذا كله مما لم يثبت. وهنالك أجوبة من مولدات عقول البشر ومن الاحتمالات الممكنة، لكن ليس عليها نقل ولا أثر أضرب الصفحة عنها، لأننا إن شاء الله تعالى في هذا البيان الذي ليس هو بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، فيه غنية وكفاية، وفيه بيان الراجح، فيه بيان الراجح من الأقوال. والله الموفق، لا رب سواه ولا إله إلا هو سبحانه. إذن أحاديث الباب صحيحة صريحة تدل على سنية التغليس، وأن الإسفار ليس بحديث متواتر أسفر بالفجر، وإنما هو حديث حسن، واضطرب فيه بعض الرواة فعدد مخارجه، ومخرجه فقط حديث رافع ابن خديج، وأخطأ السيوطي خطأ شنيعا في جعله هذا الحديث متواترا، فسلكه في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. فالتغليس هو السنة، وهذا مذهب جميع العلم، وتسن الإطالة في صلاة الفجر، وأن الإمام يطيل فيقرأ في كل ركعة من 60 إلى 100، فإن قرأ من 60 إلى 100 في كل ركعة وبدأ بغلس فإنه ينتهي مع إتقان الصلاة وتطويل ركوعها وقيامها وسجودها، فإنه لا محالة لا بد أن يخرج منها، وهو في إيش؟ وهو في إصفار. وبالتالي نقول لله الحمد والمنة قد أخذنا بجميع الحديث. ثبت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه صلى إماما فقرأ الأعراف وطول صلاته، وكان يبكي في صلاته رضي الله تعالى عنه، فسلم وقد طلعت الفجر، وقد طلع الشمس، فسلم والشمس طالعة، فقيل له: يا أبا بكر، لقد طلعت الشمس. فقال: الحمد لله، لم نكتب من الغافلين. فكان هديهم في صلاتهم في الفجر التطويل، فالمراد أسهر بالفجر أي أطيل الصلاة، وليس المراد أن أخر الصلاة. المراد بقوله أسهر بالفجر أي أطيل الصلاة حتى تبلغ الإسفار، وليس المراد أخر الصلاة عن وقتها حتى ينتشر الضوء ويظهر الإسفار. لا، هذا هو الراجح، وبهذا نكون قد عملنا بجميع ما ورد من أحاديث في الباب، والله تعالى أعلم. نأتي للمتبقي باقي الكلام النووي.
قال الإمام النووي: وفيها جواز حضور النساء الجماعة في المسجد، وهو إذا لم يخش فتنة عليهن أو بهن.
قلنا مثل الفجر العشاء، والحديث استدرك من ملقن في الإعلام فوائد الأحكام على الإمام النووي في كلامه هذه في كلامه هذا، بأن الجماعة في المسجد التي تحضر في صلاة الليل حتى النساء كنا لا يعرفن. ثم قال: وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط، أن يكون لضرورة، وأن تلبس أوسع ثيابها، وأن لا يظهر عليها الطيب ولا البخور، وأن يكون خروجها في طرفي النهار يعني صلاة الفجر أو العشاء، وأن تمشي في طرفي الطرقات، لأنه ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق. وقال وزاد بعضهم: ألا تكون ممن يفتن بها، وألا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وفي معناه الأحذية. ثم قال: وبعضهم زاد: إلا تخاف في طريقها مفسدة. المرأة لها أن تخرج للمسجد وأن تأخذ نصيبها، وقد مرت من المسألة مطولة، وهنالك لفظة جميلة من حديث عائشة عند مسلم تكلمنا عليها طويلا سابقا، وفيها قولها أو وفيه رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيت الله. فالمرأة لها حظ من بيت الله، لها حظ أن تأتي للمسجد، ولا سيما أن ترتب على إتيانها أن تتعلم أو أن تعلم، وأن تتعلم أفضل. وأما إن علمت ففي بيتها هذا ولا أحسن، وإن لم تتعلم لها حظ أن تأتي لتشهد الجماعة وأن تشهد الخير وتشهد الموعظة. ولكن إتيانها فيما يظهر من المأثور أنهن رضوان الله تعالى عليهن كنا يأتين في صلوات الليل لا في صلوات النهار، لأن الليل ساتر، لأن الليل يسترهن. اليوم ما في ستر لليل، الحكم هو هو، الحكم هو هو، والله تعالى مع القول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، والله أعلم. نعم.
قال: قوله ما يعرفن من الغلس هو بقايا غلال الليل.
إذن ما معنى الغلس؟ اختلاط ضياء الفجر بظلمة الليل. الغلس اختلاط نور الفجر ضياء الفجر مع بقايا الليل. ما الفرق بين الغلس والغبش؟ قالوا الغبش يكون في طرفي النهار، يكون في الفجر ويكون في العشاء، أما الغلس لا يكون إلا في الفجر. وقال بعضهم عند أول طلوع الفجر الغبش، ثم الغبس، ثم الغلس. أول شيء الغبش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم النحر ليس بغلس وإنما بغبش. قالوا غبش وغبس وغلس، هذا كلام ابن الأثير في النهاية. أول مع أول الفجر الغبش، ثم بعده بقليل الغبس بالسين، ثم بعده الغلس، يعني بعد قراءة نحو 50 آية يكون الغلس، ويسبقه بقليل الإيش الغبس ثم قبله الغبش. وهذه أيضا مقولات معروفة عن أئمة العربية. نسمع.
قال الداودي: معناه ما يعرف أنساء هن أم رجال.
الداودي له شرع البخاري، لا نعرف عنه شيئا، أظن منه قطع محفوظة، ولا أدري هل هذه القطع تكمل نسخة منه أم لا. لعلي رأيت من قريب، بل اقتنيت بالله الحمد، شرح ابن التين على البخاري قد طبع حديثا المغرب في مجلدة. أما الداودي الغالب على ظني أن شرحه على البخاري موجود بقطع متفرقة في مكتبات وفي دور العالم الخطية. قال الداودي: ما معنى ما يعرفنا من الغلس؟ كلمة يعرفنا، ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن أحد، كلمة حمالة وجوه. إما أنه لا يعرف أعيانهن، أو المراد لا يعرفنا أذكورا هن أم إناثا، بمعنى أن الرائي لهن من بعيد بسبب الظلمة المختلطة بالفجر وهو الغلس يرى شبحا، يرى شيئا يتحرك ولا يستطيع أن يميز هذا المتحرك ذكر ولا أنثى، ما يدري، ما يعرفهن أحد. يحتمل هذا يحتمل هذا. في رواية عند الموطأ، عند مالك الموطأ، تقول عائشة: وما يعرفن وجوه بعضهن بعضا، يعني حالهن كحال الرجال، إذ قوة النظر في الرجال والنساء واحدة، فإن كانت بجانبها عرفتها، وإن كانت بعيدة عنها قليلا لم تعرف وجهها، لكن القرائن فيما بينهن يعرفن حالهن، هل هن ذكورا مناث، أكثر من الذي ينظر إليهن من بعد، فهو لا يعرف، لا يعرف شيئا، يرى أشباحا. وذكرت لكم أنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث بعدم المعرفة، هل كنا حاسرات الوجوه أم لا، لما ورد عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط عن عمرو بن ميمون قال: كان عمر بن الخطاب يصلي الفجر ولو كان بيني وبين ابني ثلاثة أذرع ما عرفته. فالرجال ما كان يعرف بعضهم بعضا. فمراد ما يعرفنا، ما يعرفنا، أي لوجود الليل، أما الوجه مكشوف مستور فالأمر مسكوت عنه. وكذلك ثبت عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن الزبير قال: كنا نصلي مع عمر فينصرف أحدنا ولا يعرف صاحبه. وكذلك ثبت عند ابن أبي شيبة وابن المنذر من طريق إياس الحنفي، إياس بن الحنفي قال: كان عثمان بن عفان يصلي الفجر في نعليه وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا. فالرجال ما كان يعرف بعضهم بعضا، يعني يرى كل منهن منهم من الآخر شبح الصورة، ما لا يميز، لا يدقق. فالمسألة الوجه مكشوف مستور هذه مسألة لا يستفاد منها إلا من متلفعات أو من متلفحات، بالحكم العربية، بدلالة العربية لا بالدلالات الأخرى. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: وقيل ما يعرف أعيانهن، وهذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة.
منهم من قال هذا ضعيف، قولك ضعيف ضعيف، لأن القائل قال لا يعرفهن أحد، والمعرفة تكون بالأعيان، ولو كان المراد بالذكور والأنوثة لقال لا يعلمهن أحد. الإنسان يعلم هل فلان ذكر أو أنثى، أما المعرفة تكون بالأعيان، المعرفة تكون بالأعيان، قال لا يعرفهن أحد، فالمعرفة لا تكون إلا بالعين. والراجح أن المراد أن الناظر من بعيد لا يرى إلا شبحا، فلا يعرف أعيانهن ولا يعرف شخوصهن ولا كونهن ذكرا أو أنثى من بعد، يرى شبحا متحركا. فهذا كله سائغ ومقبول في أن يكون المراد بلا يعرفهن. والله تعالى أعلم. انظروا للرواية الأخرى ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن. الرواية الأولى لا يعرفهن أحد، ما يعرفن من هن، فهذا محتمل وذاك محتمل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، وفي الرواية الأخرى وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض، معناهما واحد، هو أنه ينصرف أي يسلم في أول ما يمكن أن يعرف بعضنا وجه من يعرفه، مع أنه يقرأ بالستين إلى المئة قراءة مرتلة، وهذا ظاهر في شدة التبكير، وليس في هذا مخالفة لقوله في النساء ما يعرفن من الغلس، لأن هذا إخبار عن رؤية جليسه، وذاك إخبار عن رؤية النساء من بعد.
وقول عائشة ما يعرفن وجوه بعضهن بعضا فيه جمع بين القولين، فالوجه لا يعرف، لا يعرف الجليس، وكما ذكر الشارح رحمه الله أنه لا تعارض بين القولين، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال، قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون، وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت.
وفيه دليل على أن قيلوا فإن الشياطين أبردوا بالظهر أن هذا ليس على الأمر، وإنما هو على الندب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصلي بوقت الهاجرة وقت الحرب، وفعله دلالة على أن أمره للإرشاد، ومن لم يبرد صلاته صحيحة وليس بآثم، الله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله والشمس نقية أي صافية خالصة لم يدخلها بعد صفرة.
وذكرنا إن كنتم تذكرون تأتينا المسألة مفصلة وعليها دليل من صحيح مسلم، يأتي إن شاء الله أن النهي عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر، ما لم تتغير الشمس، أما التطوع المطلق بعد العصر لا حرج فيه إذا لم تصفر الشمس، الله تعالى أعلم. وهذا مذهب 11 صحابي وتابعي كما هو مبين في المصنفات، في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. نعم.
قال قوله والمغرب إذا وجبت أي غابت الشمس، والوجوب السقوط كما سبق.
وجوب سقوط، فإذا وجبت جنوبها عن الأنعام في سورة الحج، قال الله عن الأنعام فإذا وجبت جنوبها، ومعنى وجبت جنوبها أي ذبحت نحرت، البقر والإبل إذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها إذا نحرت، فإذا وجبت الشمس أي سقط قرصها. نعم.
قال وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. قوله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة، هذا الإسناد كله بصريون.
والذي قبله كذلك بصريون، ويفوت الشارح كما تبين معنا عشرات المواطن فيها مثل هذه اللطيفة. نعم.
قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار والأفضل، ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وسبب كراهة الحديث بعدها أنه
كره أكثر أهل العلم النوم بعد المغرب، وأثر هذا عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين، وأثر أيضا عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وسيأتي تعدادهم عند الشارح، أنهم رخصوا في النوم إن كان يعلم من نفسه أنه لا يستغرق إلى العشاء أو وكل من يوقظه. فجل من جوز النوم بعد المغرب اشترط هذا الشرط، وكثير من السلف ممن جوز النوم بعد المغرب ذكروا الجواز في معرض الصيام، إذا كان الإنسان صائما فأكل ثم نام، حتى هذا النوم بعد المغرب مع الإيقاظ أن يوكل من يوقظه حتى يعينه على قيام رمضان. فالكراهة النوم قبل بعد المغرب مجمع عليها، إلا في صورة إن وجد من يوقظه، فهذه الكراهة معقولة المعنى. فإذا فوات وقت العشاء ومن بعادة يعرفها من نفسه أو بأن يوكل من يوقظه فتزول الكراهة، والله تعالى. نعم.
قال: وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر، ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل أو الذكر فيه أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار أو الأفضل، ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا.
الأصل ألا يكون السمر إلا في أشياء معدودة معلومة، وقد صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في أمر من الأمور التي للمسلمين وأنا معهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر في أمر من أمور المسلمين وأنا معهما، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2781. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الحديث بعدها كان يسمر مع صاحبيه أبي بكر وعمر، وهذا السمر يكون في مصلحة من مصالح المسلمين في أمر من أمور المسلمين. فإذا استدعى أن يسمر الرجل بعد العشاء وأن يتحدث لمصلحة المسلمين العامة بأن يشفع لواحد منهم فلا حرج، وكذا في طاعات أخرى، إما في واجب الوقت أو في هذا الوقت الذي أشغله الشرع بلون من ألوان العبادة كقيام الليل مثلا. لو أن الرجل علم من نفسه أنه لا يمكن أن يستيقظ قبل الفجر فأراد أن يقوم الليل، متى يقوم الليل؟ بعد العشاء قبل النوم، فالشرع رغبه في قيام الليل. وكذا مع ضيف قد حل فله واجب، ضيف له حق، طرق بيتك باب بيتك ضيف في الليل تفرح به وتؤنسه بالمحادثة والمجالسة، وكذا مع الزوجة أو مع تعليم الأولاد أن تؤدي حق الله في الأولاد، الأصل في الحديث بعد العشاء أنه مكروه إلا فيما يعود بنفع أو أداء واجب وقت أو بإشغاله بطاعة ندب وحث عليها الشرع. وقد فصل الشارح رحمه الله تعالى في ذلك كثيرا. نسمع كلام الشارح.
قال النووي رحمه الله. قال العلماء
نكمل إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة يقول: أحسن الله إليكم، بعض طلبة العلم يطعنون في بعض المشايخ والدعاة في كل مجلس ويجعلون ذلك ديدنهم، محتجين بأنه فلان من المشايخ نبه على خطأ حصل منه. من لا يخطئ ومن لا يزل؟ كما قال الإمام الذهبي لما ذكر فلان تغير، قال: من لم ينسى ومن لم يخطئ؟ من أخطأ خطأ خالف فيه معتقدا أهل السنة أو كثرت فروعه كثرة تنبئ عن فساد أصل، أو وافق أهل البدع في شعار لهم، فهذا الذي لا كرامة له وهذا الذي يحذر منه. يعني لو واحد قال: أنا معتقدي معتقد أهل السنة والجماعة في كل شيء، لكني أقول بمسألة خلق القرآن، نقول عنه أنت مبتدئ، لأنه وافق أهل البدع في إيش؟ في أصل موصوله. لو واحد قال: أنا على الجادة إلا أني حزبي، وافق أهل البدع في أصل موصوله. السني لا يتحزب، السني يدور مع الدليل، شعار السني استدل ثم اعتقد، اعتقد بعد أن تستدل، فحيث أوصلك الدليل طو قلبك على ما أوصلك إليه. الحزبي والمتعصب شعاره اعتقد ثم استدل، طو قلبك على شيء واقرأ القرآن والأحاديث حتى تجد دليلا فيه على ما عندك. من أخطأ فأول صفة وأصوله السلفية صحيحة فهذا مخطئ في تأويله، لكن هو من أهل السنة وعقيدته سلفية. فإن كثر تأويله وتعددت مفردات التأويل أنبأ ذلك على فساد عنده في الأصل، كما قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن خزيمة لما أول بعض الصفات، قال: لو كل من أخطأ في مثل هذا الخطأ هجرناه وفسقناه وبدعناه لم يسلم لنا أحد من أهل العلم. فهذه ضوابط أحب أن تعرفوها وأن تنتبهوا لها. أرجو توضيح مسألة الصلاة بعد العصر، يأتينا توضيحها. وقد كتب بعض إخواننا السودانيين رسالة راجعتها وحشيت عليها وهي جيدة، سماها إعلام أهل العصر في سنية الركعتين بعد العصر، ذكر فيها جميع ما ورد من أحاديث وأثار، وهي رسالة نافعة إن شاء الله. أخ يقول: تقديم الشاي أو ما شابه للضيوف يبدأ من اليمين أو من عند الكبير؟ في الاستسقاء الماء والعصير والشاي يبدأ من اليمين. من قال قائل: ألم يبدأ بعض الأصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل: استسقى النبي، في رواية عند البخاري استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ به. فإذا طلب واحد من الجلوس السقيا فنبدأ به ثم من عن يمينه. وأما إن أردنا أن نضيف الموجودين فالأيمنون. ولا نقول كما يقول الناس في عاداتهم، يقولون: الشاي لص والقهوة خص، يعني القهوة تخص الكبير والشاي لا تخص أحدا. فهذا التفريق بين الشاي والقهوة مما لم يأتي بأثر. امرأة لا تحب إرضاع ابنها من أجل أن تحافظ على رشاقتها فتستبدل الرضاعة بالحليب الصناعي، العلماء يذكرون من صيغ الأمر الخبر الذي يراد به الأمر، ويجعلون صيغة الخبر الذي يراد به الأمر أقوى صيغة من الصيغ. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي أيتها المطلقات تربصن العدة، تربصن 3 قروء، ومن دخله كان آمنا. من دخل الحرم المكي كان آمنا. إذا واحد دخل الحرم المكي فأراد رجل أن يطعنه بالسكين أو أن يطلق عليه النار، فالسكين لا تعمل والمسدس لا يعمل أم يعمل؟ إيش معنى ومن دخله كان آمنا؟ هذا خبر أريد به أمر، أي معنى الآية أمنوا من دخل بيت الله، ولأن هذا أمر مجمع عليه فالله أمر به، وكأن الناس قد امتثلوا فأمر به بصيغة الامتثال بصيغة الخبر. وكذلك قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر يراد به الأمر. فمن حق المرأة، من حق الولد على أمه أن ترضعه حولين كاملين إلا إن تشاورت مع زوجها وحصل ما يمنع الإتمام، فلا يجوز له، فلا يجوز لها ألا تتمم إلا بمشورة الزوج وبإذن الزوج. أما هي لا تريد أن ترضع بالكلية وتقول لوالد للزوج اشتري له حليبا، فهي آثمة بذلك. والقول برشاقة البدن وما شابه هذا فيه تشبه بالكافرات، وهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان، وهذا فيه تضييع لأمر الله عز وجل. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الزوال؟ قبل الظهر كان يصلي 4، فعند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. فالذي يصلي 4 ركعات قبلية للظهر و4 ركعات بعدية للظهر يحرم الله تعالى لحمه على النار. والأربع الأحسن أن تكون ركعتين ركعتين، كل ركعتين مستقلتين، ولو صليت بتشهد أوسط أو دونه فجازت هذه الوجوه 3، والله تعالى أعلم. أنا شاب أريد الزواج وأهلي يصرون على ألا أتزوج إلا من أقربائي، وأنا أرفض لعدم رضائي عن تدينهن، ماذا تنصحني؟ أنصحك أن تجمع، وقد علمنا الشرع أن نجمع ما استطعنا لذلك سبيلا، بمعنى أننا إن وجدنا ذات الدين من القريبات فتزوجت فأرضيت ربك أولا ثم والديك ثانيا فهذا أمر حسن، ولا سيما أن أحاديث التغريب غربوا النكاح كلها ضعيفة ولم تثبت. جميع الأحاديث التي فيها أمر أو ندب بالتغريب لم تثبت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر من تزويجه ابنته وأحب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها من ابن عمها علي، ولكن كما يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كما أنه لا يجوز للوالد أن يجبر ولده على أن يأكل طعاما معينا، فلا يجوز له من باب أولى أن يجبر الوالد ولده على أن يتزوج امرأة معينة. إذا وضع طعام الوالد يتخير يأكل مما شاء، فلا يجوز للوالد أن يتسلط ويقول لا تأكل من هذا الصنف. فمن باب أولى إذا أراد الولد أن يتزوج فله أن يتخير، لكن الوالد يأمره بما يرضي الله، يا بني لا تتزوج إلا امرأة متجلببة، إلا امرأة متدينة مصلية، فهذا واجب عليه دون أمر والده، فإن أمره والده به فهذا من باب أولى أن يمتثل. أحد الإخوة يسأل عما ورد في رجب. رجب من أشهر الله الحرم، وهو شهر فرد، والأشهر الحرم أربع، واحد فرد وثلاثة سرد، فالفرد رجب الذي نحن فيه الآن، والسرد شوال وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة، وهي سرد على إثر بعضها بعضا. يقول ابن حجر في كتابه تبيين العجب في فضل رجب: لم يرد حديث في فضل رجب ولا في فضل الصوم فيه ولا في فضل يوم في فضل صوم يوم من أيامه ولا في فضل صلاة ليلة من لياليه. والأحاديث الواردة في ذلك لا تصلح للحجة والعمل. ثم قال: وقد سبقني إلى هذا الجزم الحافظ أبو إسماعيل الأنصاري، وقال الإمام ابن القيم في المنار المنيف: والأحاديث الواردة في رجب وفي بعض الصلوات التي تصلى فيه كلها كذب مفترى. بل ثبت عن عمر كما عند سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أنه كان يضرب أيدي الرجبيين، والرجبيون الذين يصومون رجب بتمامه وكماله، وكانت مضر في الجاهلية تعظم رجب، وكان عندها بمثابة أشهر الحج. ولما رأى عمر أن بعض الناس يلتزمون صيام رجب بتمامه وكماله كان يضربهم بالدرة. وأخرج الفاكهي في أخبار مكة بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا تتخذوا رجب عيدا، ترون حتم صيامه، وإذا أفطر أحدكم منه قضاه. وفي رواية أخرى عند عبد الرزاق قال ابن عباس إن ابن عباس كان يكره أن يصوم الرجل رجب بتمامه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا بتمامه إلا رمضان. فرجب من أشهر الحرم، ويحسن بالإنسان في الأشهر الحرم أن يكثر من جنس الطاعات، ولا يجوز له أن يخصص أيام معينة، كما ورد في الحديث المكذوب: من صام أول رجب ونصف رجب وآخر رجب عن النار احتجب، أو الصلاة التي تؤدى في منتصف رجب. وقد وضع بعض النابلسيين كما ذكر أبو شامة قال: حدثني قال: استتبت بعض أهل نابلس وقد وضع حديثا في فضل الصلاة في رجب في بيت المقدس، قال: أعلن توبته وأخبرني أنه وضع حديثا وكان الناس في فلسطين في بيت في المسجد الأقصى يفعلون ذلك، ولا زال في بعض التكايا والزوايا للآن يصلون صلاة في منتصف رجب، يصلون أحيانا 100 ركعة وفي كل ركعة يقرؤون قل هو الله أحد 10 مرات، يسمونها الرجبية. فهذا كله ما لم يثبت. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ذبيحة في رجب، هذا صح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ذبيحة ويوزعها تصدق بها في رجب. أما الصلاة مخصوصة بهيئة مخصوصة وتخصيص صيام يوم معين أو صلاة في يوم معين فهذا كله كذب كما قال الأئمة، وممن ذكر هذا الفيروز بادي في خاتمة سفرة سعادة وغيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ودرس السبت الفجر قائم إن شاء الله نجيب فيه على بقية الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.